بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا ممن إذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. أيها الإخوة، حديثنا اليوم عن خبر عظيم وقصة قصها نبينا صلى الله عليه وسلم، هي قصة حقيقية ليست من نسج الخيال ولا من إبداع كاتب، إنما خبر حدث به من قال عنه سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وسلم. حديثنا اليوم أيها الإخوة عن خبر الرجل الذي قتل 100 نفس من بني إسرائيل. هذا الخبر رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فأراد أن يتوب هذا الرجل، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب، أي على رجل عابد، فجاء إليه وقال له: قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ فقال هذا الرجل الراهب: لا. فقتل الرجل هذا الراهب وأكمل به 100. ثم أراد أن يتوب هذا الرجل مرة أخرى، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على عالم. فجاء هذا الرجل إلى هذا العالم وقال له: قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ فقال الرجل العالم: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فتح له باب الأمل: ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن انطلق إلى بلدة كذا وكذا، فإن بها أناسا صالحون يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى بلدتك فإنها أرض سوء. فخرج هذا الرجل إلى البلدة الصالحة الطيبة، وفي الطريق جاءه الموت، فمات الرجل وهو في الطريق قبل أن يصل إلى البلدة الطيبة. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: إنه تاب وأقبل على الله، فنحن أحق به. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط، فنحن أحق به. فبعث الله سبحانه وتعالى ملكا على صورة آدمي ليحتكموا إليه، فقال لهم هذا الملك: قيسوا ما بين الأرضين، فأقربهما فهو لهما. فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوا أنه أقرب إلى الأرض الصالحة بمقدار الشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. هذا الخبر أيها الإخوة في الصحيحين، وهو قصة نبوية، وليست العبرة بالقصص التسلية، إنما العبرة بعد أن تكون هذه القصة صحيحة أن يتفكر المسلم فيها ويتأمل في معانيها ليأخذ منها العظة والعبر. والله سبحانه وتعالى قد قص في محكم التنزيل علينا قصص عظيمة لنأخذ منها العظات والعبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن قصص عظيمة في سنته الصحيحة لنتفكر ونتأمل فيها. هذا الخبر أو هذه القصة أيها الإخوة فيها دليل على حقيقة لا شك فيها، وهي أن الإنسان خلق ضعيفا، ومن ضعفه أنه قد يقع في الذنوب والمعاصي، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرر هذا المبدأ وهذا الأصل العظيم في الحديث الصحيح لما قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لأذهبكم الله ولأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فالضعف هو الأصل في الإنسان، والقصور هو الأصل في الإنسان، ولكن الناس انقسموا أو المسلمين انقسموا في معاصيهم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هم الذين غلبوا جانب الخوف وغلبوا غضب الله سبحانه وتعالى على رحمته، فخافوا حتى قنطوا من رحمة الله ويئسوا من الأمل في الله سبحانه وتعالى، فلا يتذكرون إلا آيات الوعيد وآيات الخوف. والقسم الثاني هم الذين غلبوا جانب الرجاء وجانب رحمة الله سبحانه وتعالى، وتناسوا أن الله سبحانه وتعالى كما أنه غفور رحيم فهو شديد العقاب، فغلبوا جانب الأمل والرحمة حتى استساغوا هذه الذنوب والمعاصي فوقعوا في الغفلة، وبدأوا يبحثون عما يبرر هذه الأعمال وهذه الذنوب والمعاصي، ورضوا بواقعهم ولا يريدون تغيير هذا الواقع، حتى أنهم إذا ذكروا بالله قالوا: إن الله غفور رحيم، وهم مصرون على معاصيهم ويعلمون أنهم على ذنب وعلى معصية وأن فعلهم محرم، ولكن الغفلة غلبت عليهم فرانت قلوبهم. والقسم الثالث من المذنبين هم الذين وازنوا بين الخوف والرجاء، فيعلمون أن الله شديد العقاب ويعلمون أن الله غفور رحيم، فإذا أذنبوا تذكروا فرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. والقسم الثالث هو القسم الصحيح والموقف العدل الوسط الذي أمر الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فجمعوا بين الخوف والرجاء، وهذا الرجل الذي قتل 100 نفس جمع بين الخوف والرجاء. سبحان الله، رجل كان سفاحا عنده القتل كشربة الماء، حتى أنه عندما سأل الراهب ولم يعجب بجوابه قتله. وهذا إن دل فإنما يدل على جرأة عظيمة، ولكن كانت الرحمة في قلبه والرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى عظيم فيما في قلبه، فأقبل على الله بتوبة صادقة. هذا الحديث أو القصة أيها الإخوة فيها عدة دروس وعبر، نذكر شيئا منها. الفائدة الأولى أن هذا الحديث فيه دلالة على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وأن العبد المؤمن أو المسلم مهما أذنب ومهما كثرت ذنوبه وسيئاته إلا أن رحمة الله سبحانه وتعالى أوسع من ذلك، فقد سبقت رحمته وغضبه سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان العاصي إذا تذكر رحمة الله سبحانه وتعالى دفعته هذه الرحمة إلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى، ولا يكون كالذين إذا علموا رحمة الله تجرأوا على معصية الله ظنا منهم أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. إنما الفقه في صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا أذنب وإذا أخطأ يقبل على الله سبحانه وتعالى ويستغل هذه الرحمة العظيمة. الفائدة الثانية من فوائد هذه القصة العظيمة قبول توبة القاتل. ولا شك أيها الإخوة أن القتل من أكبر الذنوب، ومن شدة الوعيد الذي ورد فيه قد يشكل على البعض أن القاتل هل يغفر له أم لا يغفر له. ولذلك جاء رجل إلى ابن عباس وقال له: يا ابن عباس، هل للقاتل توبة؟ فقال ابن عباس: لا. مع أن ابن عباس يرى أن للقاتل توبة، لكن ابن عباس رأى هذا الرجل ورأى الشر في عينه فأراد أن يصرفه عن هذا الشر. فوجه الشاهد أيها الإخوة أن من يتأمل في الآيات والأحاديث التي تدل على شدة عقوبة القاتل ليرى أن هذا الذنب ذنبا عظيما، ومع ذلك إذا أقبل القاتل على الله سبحانه وتعالى وتاب توبة صادقة نصوحة فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته ويتجاوز عن زلته ويعفو عن خطيئته. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات يقرن الله سبحانه وتعالى بين اسمي الغفور والرحيم، لأن من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى أن يقبل ويغفر لمن تاب واستغفر. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما من ذنب استغفر منه العبد إلا غفر الله له إن كانت توبته صادقة لله سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال أهل العلم في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قد خاطب أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، فقالوا إن جميع الناس صالحهم وفاسدهم يحتاجون إلى توبة، فالمذنب يحتاج إلى توبة من معصيته، والصالح يحتاج إلى توبة من تقصيره في صلاحه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ولذلك قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى أن التوبة هي وظيفة المؤمن لا يستغني عنها في جميع حالاته، في حال صلاحه وخلاف ذلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس مجلسا إلا استغفر الله سبحانه وتعالى 70 مرة أو 100 مرة، وما الاستغفار إلا من معاني التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة حتى تقوم الساعة أو حتى تطلع الشمس من المغرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. أيها الإخوة، نحن الآن مقبلون على شهر عظيم وهو شهر رمضان، لم يبقى بيننا وبينه إلا أيام معدودات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذا الشهر. من أعظم مقاصد الصيام في شهر رمضان أن يجدد العبد توبته لله سبحانه وتعالى. ولذلك من أفضل ومن أعظم ما يستقبل به شهر رمضان تجديد التوبة لله سبحانه وتعالى. ومن يتأمل في الأحاديث الواردة في الصيام في شهر رمضان لا يجد الاقتران بين العمل الصالح والتوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال بعض أهل العلم أن هذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للصائم في شهر رمضان أن يجدد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكون عبدا توابا، كلما أذنب وقصر تاب واستغفر حتى بعد شهر رمضان. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أنه إذا جاء رمضان تغير حاله، وبمجرد ما يخرج رمضان يرجع حالهم إلى الأسوأ كما كان. فهؤلاء لم يتحقق فيهم مقصد الصيام الحقيقي. فالصيام في 30 يوم من أجل أن تتدرب يا عبد الله على أن تكون عبدا توابا لله سبحانه وتعالى، كلما أذنبت كلما تبت ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى. من فوائد هذا الحديث أيها الإخوة أن الإنسان يتأثر في بيئته أو يتأثر ببيئته. ولذلك هذا القاتل لما تاب قال له الرجل العالم: اذهب إلى بلدة كذا فإن فيها أناسا صالحون، ولا ترجع إلى بلدتك فإنها أرض سوء. وهذا دليل على أن المسلم كالشجرة، إن نبتت الشجرة في أرض طيبة أثمرت ثمرة طيبة، وإن نبتت في أرض سوء أثمرت ثمرة سيئة. وكذلك العبد المؤمن إذا نشأ في أرض صالحة طيبة تأثر بها، وإن نشأ وعاش في أرض سيئة يغلب عليها الفتن والمعاصي تأثر بها. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من جليس السوء، لأن العبد أو الإنسان يتأثر بمن يصاحب. ومن فوائد هذا الحديث أيها الإخوة فضل العالم على العابد. هذا الرجل القاتل سأل رجلين، الأول رجل راهب فصده عن التوبة، والثاني رجل عالم ففتح له باب التوبة. وهذا يدل على أن الراهب أو العابد تغلب عليه العاطفة فلا يحسن الفتوى ولا إصلاح الناس، أما العالم فيغلب عليه العلم والنظر في الأدلة فيستطيع أن يصلح الناس وأن يوجههم وأن يرشدهم إلى طريق الخير والصلاح. ولذلك أيها الإخوة، نحن في مثل هذه الأيام، أيام الفتن والشهوات والشبهات، بأمس الحاجة إلى الرجوع إلى أهل العلم والبعد عن أهل العواطف الذين يفسدون أكثر مما يصلحون. ومن يتأمل في حال الأمة وخاصة في هذه الأيام ليجد الفرق الكبير بين توجيهات أهل العلم وتوجيهات بعض الدعاة العاطفيين الذين أفسدوا أكثر مما يصلحون. من فوائد هذا الحديث أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى يجازي العبد على نيته الصالحة حتى لو لم يتمكن من فعل هذا العمل الصالح، بشرط أن يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل التائب كما قالت ملائكة العذاب لم يعمل خيرا قط، ولكنه أقبل على الله وكان صادقا في إقباله على الله سبحانه وتعالى، فوفقه الله سبحانه وتعالى فقبضته ملائكة الرحمة. من فوائد هذا الحديث أيها الإخوة أن الذين يتولون قبض أرواح الناس يختلفون، فالعبد الصالح تتولى قبض روحه ملائكة الرحمة، وخلاف ذلك تتولى قبض روحه ملائكة العذاب. فهنيئا لمن قبضت روحه ملائكة الرحمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يوفقون إلى ملائكة الرحمة. من فوائد هذا الحديث أيها الإخوة أنه يجب على المسلم أن يتحرى أهل العلم الناصحين إذا أراد أن يسأل أو أن يستفتي، وليس كل من يتصدر للوعظ أو للخطابة فإنه أهل بأن يستفتى. وهذا الحديث أكبر دليل على ذلك. رجل عابد عرف بين الناس بالصلاح والتقوى لكنه لم يحسن الفتوى، فأغلق باب التوبة على رجل صادق في توبته، بينما عندما سأل العالم أرشده وفتح له باب التوبة. الفائدة الأخيرة من فوائد هذا الحديث أيها الإخوة أن العلماء هم أقرب الناس إلى الحق وهم أرحم الناس بالخلق، ولذلك العلماء ينطلقون من ثوابت ومن أدلة راسخة كرسوخ الجبال، ويظهر الفرق بين العالم وغيره في أيام الفتن. فالعالم يوجه الناس إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، يوجه الناس إلى ما فيه مصلحتهم، يبعد عنهم الفتن ولا يقحمهم في الفتن، بينما غير العالم تأخذه الحماسة وينطلق من عاطفته فيوجه الناس فيما يظن أنه خير، ولكن لا يكتشف هذا السوء إلا بعد فوات الأوان. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.